قصة العابد جريج، كان تاجرا وكان ينقص تارة ويزيد تارة، يعني يربح في حين ويخسر في حين، فقال ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها. وهذا فيه دلالة كما قال ابن حجر أن هذا الرجل جريج كان بعد عيسى ابن مريم عليه السلام، وأنه كان من أتباعه، لأن الترهب واتخاذ الصوامع إنما فعله النصارى من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. وقصته من حديث أبي هريرة أيضا، ولكنها في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، وفي رواية كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة، والصومعة بناء مرتفع كالمنارة يتخذ للعبادة، ليس له باب، إنما صاحبه إذا أراد أن ينزل أنزل منه حبلا فنزل منه، ثم إذا أراد أن يصعد صعد بالحبل ثم رفع الحبل، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا بإذنه. قال وكان جريج يتعبد في صومعته، وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها، فأتته يوما وهو في صلاته فنادته فقالت أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك، فقال أجيبها أو أصلي. وفي رواية قال اللهم أمي وصلاتي، كأنه يستخير ربه لا يدري أيهما يفاضل بينه، فأقبل على صلاته وأبى أن يجيبها فرجعت، ثم أتته مرة ثانية فصادفته يصلي أيضا، فوضعت يدها على حاجبها فقالت يا جريج، أي لترفع صوتها، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت. ثم أتته مرة ثالثة فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فغضبت فقالت اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات. وفي رواية قالت أبيت أن تطلع إلي وجهك، لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زوان المدينة. وفي رواية لمسلم قال فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمت حتى تريه المومسات، قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وهذا فيه أن دعاء الوالدة على ولدها مستجاب، وأن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لدعاء والديه بعصيانهم وعقوقهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، رواه الترمذي. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان على ولده، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. وهذه المرأة كانت فاضلة فتحرزت في دعائها، وجرها إلى ذلك ما حصل في قلبها من غضب على ابنها، وقد أخطأت في دعائها، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو على ولده، وجريج كان خطأه أكبر. ولذلك جاء في رواية لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. قال فيه أن الأم تقطع لأجلها الصلاة، وفيه فضيلة العلم، لو كان جريج فقيها عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته، ففيه فضيلة العلم، حيث الإنسان يضع به الأمور في مواضعها الصحيحة التي يرضى بها ربه عنه. قال فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، أي ذكروا في مجالسهم كثرة عبادة جريج واجتهاده في الطاعة. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل. وفي رواية أنها كانت ابنة ملك القرية، فقالت بغي منهم إن شئتم لأفتننه، قالوا قد شئنا. وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا أهل فسق، لأنهم كانوا جالسون البغايا ولم ينكروا عليها قولها إن شئتم لأفتننه، هذا لا يجوز للمسلم أن يقره، بل رضوا به، وهذا لا يرضاه صاحب دين. وفيه أن الفساد من شأنهم أنهم يسعون في إفساد غيرهم، كما قال ربنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها. وفي رواية وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. تعرضت له هي ابنة ملك القرية. في رواية كانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. قال ابن حجر: ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها احتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته، يعني اتخذت غنما ولبست ثوب الرعاة ليمكنها حتى لا يلتفت إليها أحد أن تأتي صومعته فتجلس تحتها وتستظل بظلها لتتمكن من غوايته وافتتانه. فلما أعرض عنها قال: أتت راعيا فأمكنته من نفسها. وفي رواية: فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راعي كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج. يعني الغنم خاصة في وقت الظهيرة يؤتى بها إلى مكان فيه ظل يكون مستراح للغنم. قال في رواية لمسلم: فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. هذا فيه أن مبدأ الفواحش يكون من النساء في الغالب، فهي التي تظهر مفاتنها وتتعرض. قال: فأتت راعيا، وهذا هو حكمة البداءة في الفواحش بالنساء وفي الجرائم بالرجال، كما قال ربنا عز وجل في الفواحش: والزانية والزاني، فقدم المرأة لأنها هي السبب الأكبر. وأما في الجرائم فقال: والسارق والسارقة، فقدم الرجل لأن الغالب هذا من شأنه أكثر من النساء. قال: فلما ولدت قالت: هو من جريج. وفي رواية: فقيل لها: من صاحبك؟ وقد عرفوا ذلك. قال: جريج الراهب نزل إلي فأصابني، فذهبوا إلى الملك فأخبروه، قال: أدركوه فأتوني به. وهذا فيه أن من شأن أهل الفساد والباطل بأن يسعوا بالسوء والشر لأهل الدين. قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي. هل سيكلمهم؟ من أبى أن يكلم أمة سيكلم الغريب؟ فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديره، فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ الجزاء هنا من جنس العمل، فلم يجيبوا، قابلوه بما قابلهم به. فلما رأى ذلك سيسقط الدير وسيقع أخذ الحبل فتدلى، فجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فكسروا صومعته وجعلوا في عنقه حبلا وفي عنقها كذلك، وجعلوا يطوفون بهما في الناس. وفي رواية قال له الملك: ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه. وفي رواية: فجعلوا يضربون ويقولون: مراء تخادع الناس بعملك. فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظرنا فتبسم، فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني، أي عرف صاحباته. قالوا: لم يضحك، لماذا تبسم الآن؟ عرف أصحابه. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى. وفي رواية: فتوضأ وصلى. وفي رواية: فقام وصلى ودعا. وفي رواية: قال: فتولوا عني، فتولوا عنه فصلى ركعتين. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه. وفي رواية قال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. في رواية مسح برأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. وهذا فيه أن المفزع في الأمور المهمة يكون بالتوجه إلى الله عز وجل في الصلاة. لما حل به هذه المصيبة العظيمة واتهم هذا الاتهام الباطل وليس عنده شاهد والقرائن تدل على ذلك، لجأ إلى الصلاة، توضأ وصلى ودعا ربه، وكان عظيم الثقة بالله عز وجل. قال ابن حجر: وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، فيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وفيه قوة يقين جريج وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. هل الثقة بالله عز وجل، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. قال: وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم، اختارها وطلبها، فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. وفي قوله: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن، استدل به بعض العلماء خاصة المالكية على أن ولد الزنا يلحق بالزاني، لأنه قال من أبوك؟ فقال أبي راعي الضأن، وهذه الأبوة أبوة زنا، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مقرا لها، وهذا القول قوي، هذا القول قوي نصره ابن تيمية وغيره، وهو مذهب المالكية رحم الله الجميع. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وفي رواية فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه، وفي رواية فسبح الناس وعجبوا، يعني رضيع مولود ينطق ويتكلم. قال فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج، أي عظم في عيونهم وعرفوا منزلته وصدقه. وهذا في الحقيقة مصداق قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قد قال ربنا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلو صبر المسلم واتعظ مع الإيمان والثقة بالله حصلت له الوجاهة عند الله وعند الناس. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. وفي رواية قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال لا ولكن أعيدوه كما كان. ثم علاه أي صعد للتعبد واستمر في حاله. في رواية فردوها فرجع في صومعته، فقالوا له بالله مما ضحكت، مما ضحك، فقالوا بالله مما ضحكت، فقال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. تذكر دعوة أمه لا تميته حتى تريه وجوه المومسات، وهذا فيه دلالة أيها الأفاضل على أن النظر إلى وجوه المومسات لا يجوز وأنه من الفتنة. فلا يتساهل الإنسان في النظر في الأفلام أو في غيرها من المواطن إلى المومسات والفسوق والتبرج والزنا والفواحش. فالمسلم والمؤمن يتنزه عن هذا ويحاسب نفسه ويجتهد في مجاهدة نفسه بأن لا يغويه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. قال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي، وهذا فيه دلالة على صبر جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه ولم يرضى ببناء صومعته بأكثر مما كانت. قال الذهبي فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم القسط، يعني سيجازي كلا بعمله، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. وفي قولهم نبني لك صومعتك من ذهب دلالة على ما كانوا فيه من الغنى، صومعة كبيرة تبنى من الذهب، يعني عندهم مال كثير فكانوا أغنياء. وفي الحديث دلالة على عظم حق الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعائها مستجاب، وأن من يتق الله عز وجل يجعل الله عز وجل له مخرجا، وأن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا، وفيه فضل العلم على العبادة، وفيه أن العلم سبب للنجاة من الفتن. فلو كان جريج عالما لما تسبب في غضب أمه وتعرض لدعوتها وما وقع فيه من فتنة. وفيه ما كان عليه عباد بني إسرائيل من العبادة والانقطاع عن الدنيا والإقبال على الله عز وجل. هذه القصص أيها الأفاضل كثرت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل وعمن مضى ممن قبلنا، وقد قص الله عز وجل الكثير من القصص علينا في كتابه، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وفيها تثبيت لأهل الإيمان وزيادة لإيمانهم وبيان القدوة التي يجب على المسلم أن يقتدي بها ويتمثل أخلاقها. فنحن أحوج ما نكون لتقوية هذه المعاني في القلوب ونشرها على الناس ونشر قصص الصالحين، ولو لم يكن فيها من العبر ومما ينبغي التأسي به لما قصه علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل فإنه